الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث الرابع عشر الذي أورده النووي رحمه الله في الأربعين، وهو من قواعد هذا الدين، ومتعلق بأمر عظيم ألا وهو الدماء. فدم المسلم معصوم، ومن قواعد هذه الشريعة العامة تحصيل المصالح والضروريات التي تقوم عليها مصالح الناس، ويجمع هذه المصالح الضرورية بالنسبة للناس خمس أمور: حفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ العرض والنسل. هذه الضروريات الخمس التي من مقاصد هذه الشريعة حفظها ورعايتها. وربنا جل وعلا في آيات كثيرة قد أمر بحفظ النفس ونهى عن إزهاقها، ولذلك كان من كبائر الذنوب قتل المؤمن. قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. يقول أهل العلم: هذا أعظم وعيد في القرآن بعد الشرك والكفر. ومن حفظ النفس أيضا النهي عن الانتحار: ولا تقتلوا أنفسكم. ومن حفظ النفس أيضا حفظ النفوس المعصومة من غير المسلمين كالمعاهد والمستأمن والذمي والأطفال والنساء. ولذلك كان من أحكام هذه الشريعة حتى في جهاد الكافرين أن غير المحاربين من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى ونحوهم أنهم لا يقتلون ولا يؤذون. فهذا كله من جمال هذه الشريعة ومن محاسن هذا الدين العظيم. وهنا قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه، وابن مسعود هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد سبق تقدم معنا ذكره. ومن عادة النووي رحمه الله أنه ماذا؟ إذا سبق ذكر الصحابي لا يذكر كنيته ولقبه ونحو ذلك، وإنما يذكره في أول موطن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل. نفي الحل يقول العلماء هو من أقوى ألفاظ التحريم الصريحة في باب النهي في أصول الفقه. ذكر العلماء ألفاظ وأساليب النهي والتحريم الواردة في النصوص، فمنها التصريح بالتحريم كقوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى آخر الآية. وقد يأتي نفي الحل. وما المقصود بنفي الحل؟ المقصود به التحريم، المقصود به التحريم، يعني أن هذا الأمر حرام. قال: لا يحل دم امرئ مسلم. هنا ذكر الدم ما المراد به الغالب، يعني أن الغالب في القتل أن يسفك فيه الدم، لكن قد يكون القتل بغير سفك دم، قد يخنق، قد يغرق، قد يعطى سم ولا يسيل دمه. امرئ المسلم، المرء هنا يشمل الذكر والأنثى وعموم المسلمين. وقد سبق معنا قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي لفظ: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وفي لفظ: إلا بحق الإسلام. معنى ذلك أن من دخل في هذا الدين وأعلن الدخول في الإسلام بهذه بالشهادتين وبالأعمال الظاهرة وهي الصلاة والزكاة، فإنه يكون معصوم الدم والمال، لا يعتدى عليه، إلا إذا ارتكب أمرا موجب للعقوبة سواء في النفس أو في المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا ذكر واستثنى عليه الصلاة والسلام، فقال: إلا، وإلا استثناء بإحدى ثلاث، وذكر أهم الأمور الثلاثة، وإلا أهل العلم كما سنذكر من كلام الحافظ ابن رجب أن هناك أمور أخرى وأسباب أخرى، جرائم إذا ارتكبها الإنسان يعاقب بالقتل، وهناك عقوبة بما هو دون القتل كما هو معلوم. قال عليه الصلاة والسلام: إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. الثيب المقصود به المحصن، والمحصن هو، يقول الفقهاء كما يقررونه في كتب الفقه، هو الذي سبق أن حصل له أو قد تحقق أن حصل له الوطء في نكاح صحيح، الوطء في نكاح صحيح، حتى لو طلق، يعني تزوج ثم طلق ثم وقع في هذه الجريمة والعياذ بالله، يكون حكمه حكم ماذا؟ المحصن. وذلك كما هو معلوم أن هذه الجريمة عقوبتها على قسمين باعتبار هذا الشخص، فإذا كان محصن فعقوبته الرجم كما جاءت الآيات في سورة النور، وإذا كان غير محصن تكون عقوبته جلد 100 وتغريب سنة. وهذا الحكم على الذكر والأنثى الأحرار، الأحرار، لأن العبد والمملوك قال الله جل وعلا في شأنه: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فيكون عقوبته كما قرر الفقهاء الرجم لا ينصف، فيكون عليه نصف جلد ونصف تغريب بحسب ما قرر وفصل فقهاء الأمة في باب الحدود. وهذه الجريمة لشناعتها جاء فيها أشنع ما يكون في ماذا؟ وهو الرجم، لأنها شنيعة جدا، لأنها جريمة ليست في حق شخص بل في حق هذه المرأة وأسرتها بل والمجتمع، وكم ترك يترتب على هذا من أضرار، ووجود أطفال غير شرعيين، حتى على مستوى الدول اليوم، يعني هناك مشاكل كبيرة جدا بسبب هذه الجريمة. ولذلك قال الله عز وجل ماذا؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وإذا طهر بهذه العقوبة تاب الله عليه، كما دلت على ذلك الأحاديث حينما أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجم، وقد أقام حد الرجم تقريبا على 5 في عهده أو 6 في عهده عليه الصلاة والسلام، كما نص على ذلك أهل العلم: يهوديين وماعز والغامدية والجهنية، وكلهم اعترفوا أقر، وذلك أن من شروط إقامة حد الرجم شهود أربعة أو الإقرار، شهود أربعة أو الإقرار، والذي حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ كلهم أقر. على كل حال، هذا ما يتعلق على وجه الاختصار ماذا بحق هذه الجريمة وهو الرجم. والرجم جاءت في آية لكن نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهي كانت آية من القرآن: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد دلت السنة على الرجم فعلا وقولا، وأجمع على ذلك أهل العلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والنفس بالنفس، أي القتل قصاصا، القتل قصاصا. والله جل وعلا كما في سورة البقرة قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فالقصاص سواء في النفس أو فيما دون النفس، كما قال جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذا من العدل الذي قامت به السماوات والأرض، ودين الله جل وعلا قائم على العدل. وقال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل. فمن العدل أن القاتل يقتل، لكن ربنا جل وعلا دعا أهل هذا المقتول إلى العفو، فمن عفي له من أخيه شيء وسمى أخ، ذكر أخوة الإسلام، لأن في الغالب ما من قاتل يقتل إلا وهو يندم بعد ذلك، يقتل لسبب غضب، لسبب شيء، ثم يندم بعد ذلك ويتوب، فإذا تاب وندم ينتقل بعد ذلك إن شاء أولياء هذا القاتل أو المقتول، إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عفوا ويثابون على ذلك وينتقلون إلى الدية، وإن شاءوا عفوا عن القصاص والدية. المقصود أن القاتل يقتل في الإسلام. لماذا؟ بيّن الله جل وعلا حكمة عظيمة في القرآن، قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كيف قصاص وحياة؟ قصاص قتل، والله عز وجل يقول حياة، لأنه إذا أقيمت العقوبة وقتل أمن الناس وخاف المجرم. والعرب كانوا يقولون: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني أبعد القتل. فإذا أقيمت العقوبات وقيمت العقوبة على هذا المجرم وهذا القاتل أمن الناس. ولذلك قال الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. طبعا هذا في القاتل عمدا، لأن الفقهاء يقسمون القتل إلى قتل عمد وقتل خطأ، وقد يقسمونه إلى ثلاثة أقسام، يقولون قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ. فالقتل العمد هو هذا حكمه، أنه ماذا يكون فيه القتل. وهنا المقصود أنه من أسباب القتل ولو كان القاتل مسلما، لكن سبحان الله، الله عز وجل قال في القرآن: ولا يقتل مؤمنا مؤمن مؤمن وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. لا يتصور مؤمن يقتل مؤمن عمدا، يقتل مؤمن عمدا، لأنها جريمة عظيمة، والله جل وعلا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه. خمس أمور ذكر الله عز وجل فيها في هذه الآية التي فيها أعظم وعيد في القرآن بعد الشرك والكفر. ولذلك العلماء حينما صنفوا كتب كبائر الذنوب الكبائر كالذهبي والشيخ محمد عبد الوهاب وغيره بعد الشرك والكفر يذكرون القتل أعظم ماذا جريمة وكبيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. نعم. وإلا هناك أحكام أخرى مترتبة على القتل منها الكفارة هل تجب الكفارة أو لا وأحكام الدية وهذه تبحث في كتب الفقه. قال والتارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد عن الإسلام يعني المرتد عن الإسلام. قبل الدخول في الإسلام لا يقتل ويجبر على الإسلام حتى لو كان في مقام الجهاد يخير بين الدخول في الإسلام وأن يكون ذمي يدفع الجزية. لكن أن يدخل في الإسلام ثم يخرج منه هذا طعن في الإسلام وطعن في دين الله وتفريق للجماعة. هو كان مخير. الدخول في الشيء ليس كالخروج منه. الدخول في الشيء ليس كالخروج منه. وقبل ذلك مخير لكن أن يدخل ثم يريد الإفساد الآن أصبح معتدي الآن أصبح معتدي. ولذلك إما أن يتوب يستتاب فإما أن تاب ولا قتل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام التارك لدينه المفارق للجماعة وهذا عام في الذكر والأنثى. وعلى كل حال هذه الأمور الثلاثة كلها هي من ماذا؟ هذه الأمور الثلاثة كلها من الحدود والعقوبات التي هي موكولة إلى ولي الأمر التي هي موكولة إلى ولي الأمر. السلام عليكم. ومن المعلوم أن هذه الأمور يقيمها ولي الأمر. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله جرائم أخرى يعني يكون حقها القتل كالساحر ومن ترك الصلاة شارب الخمر في الرابعة والسارق في المرة الخامسة وقتل الآخر من الخليفتين المبايع لهما وغير ذلك. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه فائدة نفيسة ألا وهي أن هذا الحد هو أمر موكول إلى ولي الأمر. وأن هذا مبني على يقول الشيخ على الاستطاعة وعلى تقدير المصالح والمفاسد. ولذلك يقول رحمه الله إذا ترتب على إقامة هذا الحد مفسدة أعظم قد يكون للإمام عذر في إما تخفيفها أو عدم إقامتها في وقت معين عدم إقامتها في وقت معين. وذكر لذلك شواهد منها لما حصل عام المجاعة والطاعون عام المجاعة في والرمادة سمي في زمن عمر رضي الله عنه أمر بعدم قتل يد السارق لأن الناس أصابهم جوع فصار الإنسان يسرق مضطر من أجل أن لا يموت أطفاله وأبناؤه ونفسه ليس تحليلا وتجويزا للسرقة ماذا؟ وإنما أن هذا الأمر خرج عن استطاعة الناس، والشريعة راعت مثل هذا الشيء. بل الشيخ نبه على مسألة عظيمة، وهذه التي من أجلها أنا ذكرت هذه المسألة، وهي في حكم قتل المرتد. يقول الشيخ، وهذا نص كلامه، يقول وذكره في أكثر موضع، يقول لولي الأمر أن يترك لإقامة حد المرتد، إقامة الحد على المرتد، إذا كان يترتب على إقامة حده مفسدة أعظم، كالضرر مثلا على سمعة الإسلام. وذكر لذلك شواهد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له في أبي عبد الله بن أبي بن سلول وغيره: ألا أقتل، ألا أضرب عنق هذا المنافق؟ قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يحصل ضرر أعظم، يحصل فيه تنفير عن دين الإسلام، ويقال: انظروا هذا آمن وصار من أصحاب محمد ثم قتل محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قد يكون في بعض الأوقات، في بعض الظروف المعينة، يؤخر إقامة مثل هذا الحد من أجل ماذا؟ يعني حماية الدين وحماية سمعة الدين. على كل حال، هذا الحديث دل على فوائد، منها أولا عصمة دم المسلم، إلا إذا أتى بما إلا إذا أتى بجريمة تبيح أو تكون سببا في عقوبته في نفسه. وكذلك من فوائده أن حكم الزاني المحصن قتل رجما بالحجارة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن القاتل عمدا يقتل إذا توفرت شروط القصاص التي قررها أهل العلم. ومن فوائده قتل المرتد عن دين الإسلام سواء كان ذكرا أو أنثى. نعم.
الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، واشتمل على أمور هي من محاسن هذا الدين العظيم. جاء في هذا الحديث الدعوة إلى ثلاث خصال، كلها مما يقتضيها الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. ثلاث خصال كلها مما يقتضيها الإيمان بالله واليوم الآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الحديث بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر الذي هو الإيمان بيوم القيامة، لأن الإيمان بالله هو أساس الدين، ولأن الإيمان باليوم الآخر ماذا؟ أو ذكره تذكير بالمعاد والحساب والاستعداد لذلك اليوم بالعمل الصالح والبعد عن ما حرم الله تبارك وتعالى. والوصية الأولى هي وصية متعلقة باللسان، واللسان أمره عظيم، اللسان أمره عظيم. وفي القرآن الكريم ربنا جل وعلا قد أمر ونهى وأوصى وأعاد في بيان مسؤولية هذا اللسان، من ذلك قوله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا استشعر الإنسان أن الملائكة تكتب عليه ماذا؟ سيخاف ويفكر، ولن يخرج من كلامه إلا الخير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لذلك ذكر النووي في شرح لهذا الحديث كلمة للإمام الشافعي يقول: معنى هذا الحديث من أراد أن يتكلم فليتفكر هل كلامه خير أو غير أو ليس بخير، لأن الإنسان في الحقيقة ما يخرج من كلامه إما أن يكون خير قطعا أو شر قطعا أو أنه متردد بين الخير والشر. ماذا نفعل؟ نطبق القاعدة التي استقدمت معنا حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فإذا كان ما يصدر منك خير قل هذا الخير، تذكية بالله، نصيحة، أمر معروف، نهي عن منكر، دعوة، تعليم، هذا خير وأمر به. وسبحان الله في هذه الوصية النبوية قدم قول الخير على السكوت والصمت، لأنه هو الأصل، الإنسان يتكلم بالخير، إذا ما استطاع يسكت. وإذا استحضر الإنسان أن الملائكة تكتب عليه فإنه ماذا سيقول؟ سيكثر من ذكر الخير ويكف لسانه عن ماذا؟ الشر. ولذلك النووي رحمه الله ذكر كلمة عن بعض العلماء يقولون: لو كنتم تشترون الكاغد للملائكة لسكتتم عن كثير من الكلام، لو كنتم تشترون الكاغد للحفظة يعني الذين يسجلون السيئات والحسنات، والكاغد ذكر الفقهاء أنه كان اسم للورق، أو العلماء اسم للورق، دائما يذكر في سيرة علماء الحديث الحبر والكاغد، وأنه اسم من أسماء الورق الذي يكتبون فيه. الشاهد: لماذا لسكتتم؟ يعني يقول: لو كنتم تشترون الكاغد للحفظة لسكتتم عن كثير من الكلام، لأنك ستخسر، ستشتري كم ورقة ستشتري؟ كم ورقة ستشتري؟ ولذلك الإنسان يتفكر فيما يتكلم فيه. وقد قيل: كم كلمة قالت لصاحبها دعني، دعني لا تخرج من لسانك، لأن إذا خرجت يقولون أنت قائد الكلام أو قائد هذه الكلمة، فإذا خرجت منك أصبحت هي القائد لك وأصبحت محسوبة عليك. والله جل وعلا قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه في أي سورة؟ قاف. السورة التي قبلها الحجرات كلها أوامر ونواهي متعلقة باللسان، متعلقة باللسان، سواء في حق الله أو في حق رسوله صلى الله عليه وسلم، والنهي عن رفع الصوت عنده، أو في حق المؤمنين من غيبة ونميمة ولمز وهمز إلى غير ذلك. كل هذا الذي جاء في سورة الحجرات اختصر في هذه الكلمة: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك هذه الكلمة من كلام عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هي من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أورد شراح هذا الحديث كلمة لإمام من أئمة المالكية، كان هذا الإمام يسمى مالك الصغير، يعني كأنه خليفة الإمام مالك رحمه الله، وهو الإمام ابن أبي زيد القيرواني صاحب كتاب الرسالة وغيره. له كلمة عظيمة. ماذا يقول؟ يقول: جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث. يعني عندنا باب الآداب الآن، باب الآداب الإسلامية، سواء آداب متعلقة باللسان أو بالقول أو بالفعل، أو جمعها عليه الصلاة والسلام في أربعة أحاديث، وهذه أربعة أحاديث كلها في الأربعين النووية. يقول: جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث. الحديث الأول هذا حديثنا هذا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث الثاني تقدم معنا في المجلس السابق، وهو: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. والحديث الرابع الحديث الثالث قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب لمن سأله أوصني فقال لا تغضب. والحديث الرابع لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أعيد مرة ثانية كلها. لا حديث أربعة حديث. الحديث الأول حديثنا هذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الثاني من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعين. الثالث لا تغضب. الرابع لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يلا عيد أبو سعيد.
حديثنا اللي هو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا ولا يصمت من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
ما شاء الله. والثالث
لا تغضب.
لا تغضب. والرابع لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. سبحان الله هذه الأربعة حديث كلها في الأربعين النووي جماع آداب الآداب الإسلامية في هذه الأحاديث الأربعة. وهو في الحقيقة كما يقال يعني الأدب والخلق متعلق بأمور ثلاثة، يعني إما كلمة طيبة وإما بذل معروف وإما كف أذى. هذه الخلق لا يخرج عن هذه الأمور الثلاث، إما كلمة طيبة وإما بذل معروف وإما كف أذى. ولذلك الآداب الإسلامية لا تخرج عن هذه الأحاديث الأربعة التي هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. قال فليقل خيرا أو ليصمت. كلام الخير فيه كما قال عليه الصلاة والسلام صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، ويثاب عليه الإنسان ويؤجر عليه. لكن إذا تكلم بشر والعياذ بالله أثم، وترتب على هذا الكلام مفاسد كثيرة بين الناس. إذا اغتاب أو صار نماما كم مفسدة ترتبت على النميمة، قد تصل إلى القتل والعدوان بين الناس بسبب هذا النمام. وفي هذه الوصية النبوية إشارة إلى الحرص على أسباب هذا الخلق العظيم، قول الخير والسكوت عن الشر. أنت لا تقول أريد أن أصمت عن الشر وتذهب تجالس الأشرار، لأن من دواعي الكلام في الشر ها أن تجالس الأشرار. مجلس أن تعرف أنه لا يخلو من غيبة ونميمة ابتعد عنه. مجلس خير لا يذكر فيه إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والكلام الطيب، احرص على هذا المجلس. ولذلك الكلام وطريقة الكلام علم يتعلم، حتى في دورات يعني تخصصية في طريقة الكلام والإلقاء في القديم والحديث، وإنما العلم بالتعلم. فالإنسان يحرص على هذه المجالس التي يتعلم فيها الخير، وتكون من أعظم أسباب إعانته على ماذا؟ على قول الخير. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هذه من أعظم الحقوق الإسلامية، حق الجوار. والجار إذا ذكر يعنى به القريب في السكن بحسب أعراف الناس الذين يعيشون في الصحراء غير عن اللي يعيشون في الريف الأرياف والمزارع، غير عن اللي يعيشون في المدينة، غير عن اللي يعيشون في عمارات طوابق، قد يكون طابقين قد يكون 20 قد يكون 100 بحسب ما تعارف عليه الناس. فأحق الناس بهذا الحق حق الجوار أقرب الناس إليك بابا، يقول الفقهاء أقرب الناس إليك بابا هو أحقهم بالجوار وبالإحسان. وردت أحاديث كثيرة في الترغيب بحق الجار والإحسان إليه، ومن أعظمها قوله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني أسباب الميراث في الإسلام النسب، يعني مثل الوالد والأعمام والنسب، شجرة النسب والأبناء والمصاهرة، الزوج يرث زوجته والزوجة ترثه، والولاء، كاد أن يكون الجوار سببا رابعا للإرث لقربه منه. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه نهي وتغليظ في النهي عن أذى الجار: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال عليه الصلاة والسلام، نفى الإيمان، والمقصود به كمال الإيمان. قال: من لا يؤمن؟ قال: يا رسول من يا رسول الله؟ قال: من لا يؤمن جاره بوائقه، يعني يؤذي جاره، يؤذي هذا الجار. ولذلك من أعظم الإحسان إلى الجار كف الأذى عن الجار، والصبر أيضا على أذى. الناس يتفاوتون في تفكيرهم، في عقولهم، في فهمهم، في نفسياتهم، في طبائعهم، عاداتهم، تقاليدهم، فلا بد من الصبر على الجار. والجار كما يقول العلماء أن الجار أو الجيران ثلاثة: جار مسلم، يعني جار مسلم ذو قربة، هذا النوع الأول، جار مسلم ذو قربة، هذا له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة. والثاني جار مسلم ليس بذي قربة، فهذا له حق الجوار والإسلام. والثالث جار ليس بمسلم ولا ذي قربة، فله حق الجوار ولو كان كافرا، ولو كان كافر. وكم من شخص دخل في الإسلام بسبب إحسان جيرانه إليه، والشواهد على هذا كثيرة. فعلى كل حال، هذا من أعظم الحقوق في الإسلام. والله جل وعلا في القرآن قال: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. قال العلماء: هذه الآية دلت على الجار المعروف، ودلت على أيضا الصاحب في السفر فله حكم الجوار، وأيضا الصاحب في العمل مثل الزميل في العمل. أحيانا أنت تجلس في العمل أكثر من البيت، صح؟ فهذا له حظ من حقوق الجوار. وهذا أمر واقع مشاهد، يعني أنت قد يكون لك بيت، وقد يكون لك دكان في مكان، فجارك في الدكان، صح؟ هذا يقول جاري. هذا أمر مع يكون لك مزرعة لك جار في المزرعة غير جارك الذي في البيت، وهكذا. فهذا له حق ماذا؟ في الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف أيضا من الحقوق التي للمسلمين على المسلمين، وهو من مكارم الأخلاق. والضيف إذا أطلق في النصوص يعنى به الضيف الذي يطرق، يعني يكون مسافر يطرق البيت من سفر، يأتي من سفر. وفي الزمن السابق لم تكن هناك فنادق، ولم يكن هناك شيء يأوي إليه المسافر وابن السبيل، فكان من حقه، وهو حق واجب، إكرامه بحسب الاستطاعة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في صحيح البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، وما وراء ذلك فهو صدقة عليه. ولذلك كان في الزمن السابق الإنسان يمشي ويسافر وما يخاف الجوع والعطش، إذا كانت هناك قرى وهناك يعني هناك من يأوي إليه في رحلته وفي طريقه. فهو من أعظم حقوق الإسلام، وهو ماذا؟ إكرام الضيف الذي هذا شأنه. طيب الآن مع وجود الفنادق ومع وجود يقول العلماء هذا تغير العرف، فإذا تغير العرف وما تعرف عليه الناس فالحكم يتغير أيضا، إلا إذا كان هذا الشخص بحاجة إلى مساعدة وبحاجة إلى إيواء، فلا شك أن هذا من أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا الحديث دل على مسائل وفوائد عظيمة، منها ما يتعلق باللسان، ومنها ما يتعلق بالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، ومنها ما يتعلق بالجار، ومنها ما يتعلق بالضيف والإحسان إليه. نقرأ حديث ثالث.
الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري.
هذا الحديث من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، وهو أحد الحديث الأربع التي عرفناها قبل قليل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وحديث من حسن الإسلام ترك ما لا يعنيه، ولا تغضب، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لغيره. هذه الحديث جمعت ماذا؟ الآداب الإسلامية. وهذا الحديث مختصر جدا، وتوجد أحاديث كثيرة بهذا الاختصار العظيم، كلمة أو كلمتين. وإن شئتم راجعوا كتاب الجامع الصغير للسيوطي تجدون فيه هذا الشيء. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل، من هذا الرجل؟ مبهم غير معروف، لكنه صحابي. وهذه مسألة من مسائل علوم الحديث، وهو أن طبقة الصحابة، طبقة الرواة من الصحابة، لا يضرهم الإبهام وكونهم مجهولي العين، فإن الصحابة كلهم عدول. يأتينا في حديث جاء رجل، جاءت امرأة، جاء أعرابي، فهذا لا يضر أبدا بإجماع أهل العلم، لأن الصحابة ماذا؟ كلهم عدول. قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. الوصية هذه الكلمة كلمة عظيمة، والمقصود بها هو الكلام الذي هو أشبه بالعهد، وكأن هذا الشخص لن يلتقي بهذا الشخص مرة أخرى، فيعطيه أهم الأمور. ولذلك كانت الوصية قبل الموت، لأن الذي سيموت لن يعيد النظر في هذه الوصية فيكتب الوصية. فكأن هذا الرجل يقول أوصني، قل لي كلاما مهما أهم ما يكون، قد لا ألتقي بك، قد لا أسألك بعد هذا الوقت، قد يعني تكون هناك ظروف معينة لا أستطيع أن أسألك مرة، أن أسألك مرة أخرى. ولذلك الله جل وعلا ذكر هذه الوصية في القرآن أكثر من مرة في أعظم المواضع. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، هذه الوصية فقط. فردد مرارا، يعني هذا الصحابي الجليل سأل النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب، نهاه عن الغضب، نهاه عن الغضب. الغضب صفة من جبلة الإنسان، الإنسان يغضب، وإذا غضب ترتب على هذا الغضب آثار وأضرار عظيمة. كم من غضب ترتب عليه قتل أو طلاق أو فراق أو خلاف بين أخوة وأصحاب وهجر وأضرار عظيمة جدا. ولذلك وصيته عليه الصلاة والسلام هنا وصية جامعة. قال العلماء هذه الوصية تضمنت اجتناب أسباب الغضب، لأن الإنسان يعرف من نفسه أحيانا أنه سيغضب، إذا ذهب المكان الفلاني سيغضب، إذا التقى بفلان سيغضب، إذا فعل الفعل الفلاني سيغضب. إذن اجتنب أسباب الغضب، لأن الغضب جبلة في الإنسان. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب يعني اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يكون سببا في الغضب. والله جل وعلا مدح الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس في القرآن، وجاءت حديث أيضا تمدح من يكظم الغيظ. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني ليس القوي أو الذكي أو الأفضل هو الذي يؤذي الناس بلسانه ويغضب ويرفع صوته. يعني بعض الناس يظن أنه هو هكذا هو الأفضل، هكذا أخذ حقي، هكذا أكون أفضل، فإذا تكلم مع أي أحد رفع صوته ولا يسمح للآخر يتكلم ويتمادى في هذا. هذا خلاف ما أمر الله عز وجل به، وخلاف ما أمر عليه الصلاة والسلام. أين كظم الغيظ؟ أين العفو عن الناس؟ أين الإحسان؟ أين البعد عن الغضب؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث في كظم الغيظ وكظم الغضب، منها أن الإنسان يكظم غيظه وأيضا يستعيذ بالله من الشيطان. رأى رجل غضب فقال إن هذه جمرة يلقيها الشيطان في قلب أحدكم، وإني أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، وهي الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا جاءت حديث تدل على ماذا؟ أن الإنسان إذا كان واقفا يجلس، وإذا كان جالس يضطجع، وأيضا يغادر المكان الذي حصل فيه هذا الأمر، يبتعد عنه، لأنه إذا استمر في الجلوس قد يترتب ماذا؟ ضرر أعظم، ضرر أعظم. وكثير ما يقع الطلاق بين الأزواج بسبب هذا الغضب. لو أن الزوج قام أو الزوجة قامت وأجلوا هذا النقاش وهذا الغضب والشقاق إلى وقت آخر لذهب كل شيء، ولندموا على هذا الغضب. لكن سبحان الله، هكذا يغضب ثم يأتي يسأل، طلقت زوجتي وأنا غضبان. أكيد غضبان، ما في أحد يطلق زوجته وما هو غضبان ويبحث عن المشاعر، يريد أن يرجع. أنا مرة، وهذه أذكرها بالضبط، يعني صليت عند الشيخ ابن عثيمين صلاة العصر في مسجدي في عنيزة، وبعد صلاة العصر الشيخ رحمه الله يجتمع عليه الناس يسألونه، وبعض الناس عنده حاجات فقراء، وبعضهم يسألونه في مسائل الطلاق ويأتون الشيخ من بعيد. وجاء شخص من بعيد، رجل كبير في السن، ومعه زوج ابنته، زوج ابنة هذا الرجل، وهذا الرجل طلق ومعه أوراق من المحكمة أو كذا، يريد أن يرجع إلى زوجته. فالشيخ نظر في الأوراق ونظر وقلب، فقال له هي طلقت بائنة، يعني هذه الطلقة الثالثة. فهذا الرجل وصهره الذي معه يقول الشيخ هو يريد أن يرجع وهذه زوجته وأم عياله. قال الشيخ ولماذا يطلقها؟ أم عياله الآن صارت أم عياله بعد ذهاب هذا الغضب. فلذلك من يتأمل وصية النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، يجد أنها كلمة عظيمة من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. هنا مسألة في الغضب، وهي الآن كلامنا في الغضب كله مذموم، لكن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب، صح؟ غضبه عليه الصلاة والسلام غضب محمود، وهو الغضب لله، والغضب إذا انتهكت محارم الله. فإذا كان الغضب الباعث له ماذا؟ الغضب لله، والمترتب عليه أيضا من آثار يعني بعض الناس يغضب لله لكن يفعل أفعال ما أمر الله عز وجل بها، يعني يريد أن ينكر منكر يفعل منكر أعظم. ها، ولذلك الغضب المحمود يكون الباعث له الغضب لله، ويكون أيضا الآثار المترتبة عليه هي مبنية على الضوابط الشرعية التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.